بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 11 في الشعبذة أو الشعوذة. وقد تعرض المصنف إلى مطلبين: المطلب الأول في بيان المراد من الشعبذة، وفي بعض النسخ الشعوذة، وإن كان حسب ما قرأت في بعض النسخ الشعوذة، وإن كان هنا لم تخرج هذه النسخة، حيث إنه في اللغة كما ذكر غير واحد من اللغويين بأنه تأتي بنحو الشعوذة وبنحو الشعبذة، شعوذ الرجل أو شعبذ الرجل، بل نقل عن بعضين أنه لم يسمع من أهل البادية الشعبذة. وكيفما كان، فالمراد من الشعبذة هو عبارة عن إيجاد شيء بطرق معتادة ولكن بشكل سريع، فيوجب تخيل وجود شيء لا واقع له، فبسبب الحركة السريعة الحس لا يدرك بعض الأمور الواقعية في الخارج، فإن سلطنة الحس على الخارج وإدراكها للخارج محدود، فقد لا ترى بعض السكونات المتخللة في الأفعال، فترى شيئا على خلاف واقعه، ومن باب التنظير كحركة المروحة، فإنه في حركة المروحة هناك سكونات متخللة في بين حركة وحركة، ولكن الحس العادي ليست له قدرة على إدراك ذلك، فيرى أن هناك حركة دائرية مستمرة. وكذا مثلا من باب التنظير، يعني ليس هذا من الشعبذة، وكذا مثلا المهتابي، يعني هي شنو شمسي احنا نسميها، احنا تسموه مهتابي، هذه في الحقيقة ما هي إلا عبارة عن ماذا؟ عن ضوء متقطع، لكن الحس لا يدرك هذا التقطع، فيراه شنو؟ فيراه ضوءا مستمرا لا تقطع فيه. وإلا لو ذهبت إلى المختبر وأجريت على، وقد أجرينا ذلك في أيام دراستنا، فإن هذا ما هي إلا حركات متقطعة، ولكن الحس لا يدرك الفترة بين التقطع أو بين الحركة الأولى والحركة الثانية، فيتوهم أن هذا ضوء واحد مستمر. إذن الحس حيث أن له قدرة على الإدراك بمستوى معين، فإنه بسبب الحركة السريعة يتخيل وجود شيء لا واقع له، ولهذا عرفه أيضا بعض كالسيد الخوئي تبعا للسيد الحكيم هي إراءة غير الواقع واقعا، إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة. وعادة ما يقوم به المشعبذ أو المشعوذ طرق معتادة، ولكن هذه الطرق المعتادة بحركة سريعة. ومن هنا يتضح الفارق بين الشعوذة وبين السحر، فإنه في السحر الطرق التي يعتمد عليها الساحر طرق غير معتادة، وإنما هي طرق ملتوية كالاتصال بالجن أو النفث أو ما شاكل ذلك، ولا تعتمد على السرعة، أما بالنسبة إلى الشعبذاء فإنه يقوم بطرق معتادة، غايته أن هذه الطرق تحصل عن طريق كيف معين، وهي الحركة السريعة. وهذا هو عمدة الفرق بينهما. إنما المهم هو النقطة الثانية، وهو البحث عنه عن الحكم. فما هو حكم الشعبذة أو الشعوذة؟ ذكر المصنف أنه الصحيح هو الحرمة، ويمكن أن يستدل على الحرمة بحسب ما يفهم من عبارة المصنف بأربعة أدلة. الدليل الأول التمسك بالإجماع، بدعوى أنه قام الإجماع بين الأصحاب على حرمة هذا الفعل، وبالتالي يكون الإجماع كاشفا عن السنة، أو كاشف عن وجود دليل وصل إلى المجمعين، وإلا لما أفتوا على طبق هذه هذا الحكم. والجواب عن ذلك هو الجواب المعروف، أولا أن هذا الإجماع منقول، والإجماع المنقول لا حجية له، ولو تنزلنا فإن هذا الإجماع محتمل المدركية. ومتى ما كان الإجماع محتمل المدركية فإنه لا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، فمع وجود أدلة في المقام أخرى فلعلهم استندوا إلى ذلك، فلا يمكن الركون إلى الإجماع، بل أن المصنف ونرى أن المصنف عبر عن هذا المطلب تارة بعدم الخلاف في أول ما دخل البحث، فقال حرام بلا خلاف، ولما جاء استدل بشنو؟ واستدل بالإجماع، فعبر بالإجماع. فقد يقال هناك تهافت في كلمات المصنف، فتارة يدعي عدم الخلاف وتارة يدعي الإجماع، فهل يمكن رفع هذا التهافت والتنافي أو لا؟ تفتين؟ ويمكن أن يدفع هذا التنافي بأن مراده من الإجماع في الاستدلال هو الإجماع المحكي والإجماع المنقول، ومراده من عدم الخلاف تحصيله لعدم الخلاف، لأنه يصدق عدم الخلاف إذا قام الشخص الباحث وبحث عن آرائهم في المسألة فرأى من صرح بالحرمة ولم يرى من صرح بشنهم ولم يرى من صرح بالخلاف، إما لعدم وجدان كتبه أو لعدم تعرضه في المسألة، فغاية ما حصله بالفعل عدم الخلاف، ولكن لا يستطيع قل حصلت الإجماع، لأن تحصيل الإجماع متوقف على إثبات أو على نيل وحصول جميع الآراء في المسألة، جميع آراء العلماء في المسألة، فعدم الخلاف تحصيلي، وأما الإجماع فهو شنو؟ محكي، فلا تهافت بين تعبيره بعدم الخلاف وتعبيره بالإجماع. والنتيجة على كل حال أن الإجماع المنقول غير حجة، وعدم الخلاف المحصل أيضا غير حجة. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني هو التمسك بصغرى وكبرى، التمسك بدليل مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الشعبذاء من اللهو والباطل. المقدمة الثانية الكبروية، كل لهو وباطل فهو محرم، والنتيجة أن الشعبذة من الأمور المحرمة. والدليل على كلا المقدمتين هو أن يقال أما الصغرى فهي وجدانية، فإنما يقوم به المشعبذ من الباطل واللاهو، أما أنه من الباطل فهو يري غير الواقع واقعا بسبب الحركة الصحيحة، فما يقوم به ليس لهما بإزاء في الخارج، فليس هناك في الخارج مثلا حركة دائرية متصلة حقيقية، وإنما ما في الخارج هو أمور شنه؟ أمور متقطعة، حركة متقطعة يتخللها السكون، فهو يري غير الواقع، وحينئذ بهذا اللحاظ يكون ما يفعله باطلا وليس بحق، لأنه لا وجود له في الخارج. وأما أنه أيضا لا، فمن الواضح أن ما يقوم به ليس له غرض عقلائي معتد به عند العقلاء، فينطبق عليه شنو؟ فينطبق عليه مصداق الله، فإن اللهو هو ما يقوم به الشخص مع عدم وجود غرض عقلائي ومنفعة عقلائية. أما الكبرى وهو حرمة مطلق الله، فسيأتينا إن شاء الله بحث هذه الكبرى عندما نتعرض إلى الغناء ونتعرض إلى حرمة الله وحرمة اللعب، فهناك بعض النصوص قد يستظهر منها حرمة مطلق اللهو ومطلق اللعب، فبضم هذا إلى ذاك نستنتج بأن الشعبذة حرامون، وهذا الدليل إن تم فإنه يثبت الحرمة ليس للشعبذة بعنوان أنها شعبذة، بل بعنوان أنها شنو؟ بعنوان أنها لهو وباطل. هذا هو الدليل الثاني، وللمناقشة في الصغرى والكبرى مجال واسع. أما بالنسبة إلى الصغرى فليس جميع أقسام الشعبذة هو من اللهو، فبعضه يترتب عليه غرض عقلائي كإدخال السرور والبهجة في قلب الآخر، فإنه بهذه الحركات قد تستأنس النفس وترتاح وتشتاق، فيحصل هناك إدخال للفرح والبهجة على قلوب الآخرين، وهذا منفعة عقلائية راجحة إن لم تكن منفعة شرعية راجحة وغرض شرعي راجح. وكذا لو قام بهذه العمليات لكي يبين ويشرح كيفية ما يفعله المشعبذ لكي لا يقع الإنسان في خلاف الواقع، فما يقوم به المشعبذ لبيان ما يفعله المشعبذ الآخر وأن ما يقوم به ليس له واقعية بحيث يكون في مقام التعليم والتعلم، فإن هذا فيه في مقام التعليم فإن هذا غرض عقلائي وغيرها من الأغراض العقلائية. فالصغرى غير ثابتة مطلقا، غير مضطردة، فليست الصغرى كلية بل هي جزء جزئية، وإذا كانت الصغرى جزئية فلا تكون النتيجة شنو؟ كلية. وأما بالنسبة إلى الكبرى فسيأتينا إن شاء الله عدم ثبوت هذه الكبرى على إطلاقها بأنه كل لهو فهو حرام، بل القدر الذي دل عليه الدليل كما سيأتي لهو خاص، وهو اللهو بالمعازف والملاهي وما شاكل ذلك كالقمار. أما اللهو المطلق بمعنى كل ما ليس له منفعة عقلائية فلا يمكن الالتزام بحرمته، فما شاء الله من الأمور التي تفعلها المتشرعة وليس لها منفعة عقلائية مقصودة، وها هناك سيرة وارتكاز المتشرعي على جواز ذلك. فدعوا فالكبرى أيضا غير تامة، والشعبذة ليست مصداقا للهو الذي هو حصة خاصة من التحريم. إذن الدليل الثاني هم محل إشكال. الدليل الثالث التمسك برواية الاحتجاج، حيث ورد في رواية الاحتجاج التي مرت علينا في بحث السحر هذا المقطع، فقال إن السحر على وجوه شتى، إلى أن قال ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة فإن هذه الرواية دلت على أنه من أنواع السحر الشعبذة، وهي ما يكون معتمدا على الحركة السريعة، ودلت الرواية على حرمة هذه الأنواع، فتكون الرواية واضحة الدلالة على حرمة الشعبذة. وأما فإن قلت بأن الرواية ضعيفة السند فلا يصح التمسك بها، فنقول بأنه الرواية منجبرة بالإجماع المحكي، حيث إنك قد عرفت أن هناك إجماع في المسألة، إجماع محكي في المسألة، فإن الإجماع المحكي حتى وإن لم يكن دليلا كما أشكلنا عليه، فإنه ولكنه موجب لانجبار الرواية الضعيفة. نظير الشهرة، فإن الشهرة في حد ذاتها ليست بحجة، ولكنها قابلة لأن تجبر الحديث الضعيف، خصوصا بناء على مسلك الوثوق. فبناء على مسلك الوثوق كما يراه الشيخ الأعظم أن الرواية إذا كانت ضعيفة السند ولكن ضم إليها أمارة أخرى، بحيث إذا لوحظ المجموع فإنه يوجب عندنا الوثوق بالحكم، فبضميمة هذه الأمارة الضعيفة وهو الخبر الضعيف إلى الأمارة الأخرى وهو الإجماع المنقول، فإنه بضم هذا إلى ذاك يكون المورد محصلا للوثوق النوعي. وعلى مسلك الشيخ الأعظم بأن المدار في الحجية هو الوثوق النوعي. وهذا الاستدلال مبني على ثبوت الوثوق النوعي والالتزام بأن الحجية هو للخبر الموثوق لا للخبر الثقة. فأما لو بنينا على أنه المدار في الحجية على خبر الثقة للموثوق، فموضوع الحجية غير متحقق في المقام، فإن في المقام خبر غير ثقة مرسل، فحينئذ مجرد ضم الشهرة أو ضم الإجماع المحكي لا يولد موضوع الحجية ولا يوجد موضوع الحجية. بل حتى لو بنينا على أنه الرواية الضعيفة تنجبر بعمل الأصحاب، فإنه كما هو الصحيح عند كثيرين أن الجابر هو الشهرة، هي الشهرة العملية الاستنادية لا مجرد إجماع محكي وفتاوى في المسألة. فإن الإجماع المحكي لا يزيد عن دعوى الشهرة الفتوائية، إذ هو في الحقيقة إحراز الشهرة في المورد، غايته لم نجد المخالف في المقام. فالجابر للضع الشهرة العملية الاستنادية لا مجرد الإجماع المحكي. وحينئذ يقال لم يحرز
أن الأصحاب استندوا إلى رواية الاحتجاج في مقام العمل حتى نحرز الشهرة الفتوائية العملية. نعم، لو عممنا موضوع الحجية لمطلق الوثوق النوعي وإن كان حاصلا عن شهرة فتوائية أو عن إجماع محكي كما يظهر من عبارات الشيخ في الفقه، فإنه يرى أن المدار على الوثوق، وحيث إن المدار على الوثوق فلا ينبغي حصر الجابر بالشهرة العملية الاستنادية، بل متى ما كانت عندنا أمارة بضميمة إذا ضمت، متى ما كانت عندنا أمارة لها نسبة للكاشفية عن الواقع إذا ضمت إلى الخبر الضعيف أوجبت حصول الوثوق بالمجموع، فهذا كافٍ، سواء كانت الأمارة التي أردنا أن نضمها شهرة عملية استنادية، شهرة فتوائية، شهرة روائية، إجماع محكي، فلا خصوصية ولا موضوعية للشهرة العملية الاستنادية، بل متى ما كانت عندنا أمارة ناقصة بضمها إلى الرواية أوجبت الوثوق تنقح وتولد موضوع الحجية. فيبقى المسألة مسألة شنه؟ الوثوق. هل يحصل عندنا وثوق بإجماع محكي بضميمة الرواية الضعيفة، أو أن هذا المقدار لا يوجب عندنا وثوق؟ ماذا وثوق بالرواية؟ لأنه ما لم يحرز استناد الأصحاب إلى مضمون هذه الرواية، بل لعلهم أفتوا لأنهم يرون أنه سحر أصلا، أو أفتوا لعله من جهة أنهم يرون لا يرون باطل، فلم يحرز هناك وثوق بالرواية أن مضمون الرواية فيه وثوق. تفتي المطلب؟ فهذا مبني على أن المدار في الحجية على الوثوق، وأن الوثوق يحصل بذلك. هذا هو الدليل الثالث. وقد لاحظ بعض الأعلام على المصنف ملاحظة فنية، حيث أنك استدللت بالإجماع، فكيف تجعل هنا الإجماع أمارة ناقصة تضم إلى الخبر الضعيف لكي توجب الوثوق؟ شنه؟ الوثوق بالرواية. فإن هذا لا يخلو من تهافت. مطلب الإجماع إن كان بوحده دليل فلا نحتاج إلى ضم الرواية الضعيفة، وقد أنت قد فرضت في الدليل الأول التمسك بالإجماع، فكيف تجعل الآن الإجماع أمارة توجب، أمارة تضم إلى شنو؟ إلى الخبر الضعيف لكي يولد لنا موضوع الحجية؟ إذا كان هو بوحده موضوع الحجية فلا نحتاج لتولد موضوع الحجية أن يضم إلى ما ليس بحجة، إذ هو بنفسه حجة، فضمه إلى ما ليس بحجة خب لا يولد شيئا زائدا على الحجية. فكيف تستدل بالإجماع من جهة وتجعل الإجماع ماذا كضميمة إلى دليل آخر؟ أليس هذا تهافت بين المطلبين أو لا يوجد تهافت؟ ماذا تقولون؟ حيث لاحظ جمع من الأعلام أن هذا تهافت، أنت تتمسك بالإجماع جعلت دليل، كيف بعدين ترجع وتجعل شنه؟ تجعله معضد إلى دليل آخر، لأنه بنفسه هو دليل، ما هو مدخلية ضمه إلى رواية ضعيفة؟ يعني ليس هو دليل، لا يمكن أن نجعل دليل في عرض البعض، يعني لا يمكن أن نستدل في عرض واحد بالإجماع من جهة ونستدل أيضا بالرواية المنجبرة بالإجماع. وهي يعني لازم نقول بالطولية تنزل صحيح؟ خب هذا قول المستشكل، هذا هو الكلام المستشكل، يقول لا يمكن الجمع بين الدليلين في عرض واحد. إذا تمسكت بالإجماع ما لك معنى تمسك بالدليل الثاني، يعني إذا رفعت إيدك عن الإجماع تمسك بالدليل الآخر. تنزلي مع أن ظاهر المصنف أنه في العرض متنزلي، والتنزل هو هذا احتراف بالاشتغال. ها أحد عنده جواب؟ إجماع عملي يعني، يقول إجماع محكي يعني إجماع منقول. مع أن الإجماع المحكي ليست هو يعني ليست هو الشهرة العملية أو الإجماع العملي. قد يقال شيخنا لا تهافت، إذ نحن تارة نريد أن نتمسك بدليل لبي فنتمسك بالإجماع، والإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وتارة نريد أن نتمسك بدليل لفظي والدليل اللفظي له إطلاقات نستفيد منها أكثر من الدليل اللبي، فإذا أردنا أن نثبت المطلب بدليل لفظي كرواية، هذه الرواية فيها مشكلة صدورية، نريد أن نعالج المشكلة الصدورية بالإجماع، فيكون الإجماع هنا بضمه إلى الرواية يولد موضوعا جديدا للحج، وهو تمسك بدليل لفظي، لا أنه رجوع إلى الدليل الأول وهو التمسك بدليل لبي حتى يقال ما فائدة هذا الإجماع، لأن الإجماع بنفسه حجة، فما فائدة ضمه إلى الرواية؟ ما يراد تحصيله بضم الإجماع إلى الرواية حيثية زائدة، وهو أننا نتمسك بدليل لفظي، وإذا تمسكنا بدليل لفظي فإنه يمكن التمسك بالإطلاق. مثلا لو اقتصرنا فمثلا لو اقتصرنا على الإجماع قد يقال لا يحرز شمول كلام المجمعين إذا كانت الشعبذة فيها منفعة عقلائية مقصودة، كما قلت لأجل إدخال السرور، لأن القدر المتيقن من الحرم حيث أنه دليل لبي عدم وجود المصلحة، عدم وجود المصلحة. أما لو تمسكنا بالرواية فإننا نتمسك بإطلاقها في إثبات حرمة كل ما كان من قبيل الخطفاء والسرعة والمخاريق، فهذا الإجماع الذي ضممناه إلى الرواية موجب لإثبات أن نفس الرواية حجة، فيكون هذا دليلا جديدا، نظير من يقول أن الشهرة الفتوائية حجة ويجعل الشهرة الفتوائية في بعد ذلك ماذا؟ أمارة تضم إلى رواية لكي نثبت حجية الرواية، فيكون دليلنا هو الرواية. بالإضافة إلى ذلك شيخنا، هاي فائدة علمية أيضا، إذا أثبتنا حجية الرواية بالإجماع المحكي تكون الرواية حجة، فحينئذ يحصل عندنا وثوق بصدور الرواية، فيمكن التمسك بالرواية في مورد شنو؟ في مورد آخر. واضح الفكرة؟ يعني لو قام مثلا نقول هنا قام إجماع، مثلا قام إجماع على حرمة الشعبذة، ثم أخذنا هذا الإجماع كأمارة تضم إلى الرواية فأحرزنا صدور الرواية، الرواية إذا تضمنت مطالب أخرى غير الشعبذة فقد أثبتنا حجيتها، فنستطيع أن نتمسك بالرواية في مواضع أخرى، كما لو أردنا أن نتمسك برواية الاحتجاج لإثبات حرمة السحر مطلقا وإن كانت له منفع مثلا، فهناك آثار علمية تختلف من جعل الإجماع والشعرة بوحده دليل أو بجعله أمارة يضم إلى دليل لفظي لإثبات الحج الحجية. الإجماع يثبت الصدور، بل يثبت يمكن أن بس الغرض من الإجماع أنه هذه أمارة على صدور الرواية، يصير وثوق بصدور الرواية، أمارة يعني أمارة لإحراز الصدور، فيثبت أن الأعلام تمسكوا بهذه الرواية أو أنه يثبت بأن الرواية قد صدرت منهم، فيحصل عندنا وثوق بمضمون الرواية، وهذا الوثوق عندنا يولد لنا حجية، لأنه يكون موضوع الحجية هو الوثوق، ويحصل أننا وثوق بالرواية فيمكن التمسك بالرواية. على مبنى أي شيخ غير شيخ؟ لا هو المشهور إشكال صغرى ولا كبروي؟ إشكال صغرى ولا كبرى؟ كبروي لا، كبروي المدى على الوثوق بلي، هاي كبرى الصغرى تتكلف في الصغرى يعني يرون الوثوق حجة.
هل تقول بأن مطلق الإجماع المحكي يكون دليل على الوثوق النوعي؟
هذا صغرى، بحث صغرى شيخنا. الآن لنا بحث كبروي أن الموضوع الحجية موضوع الحجية هو الوثوق أو الثقة، الوثوق الحمد لله. نجي لبحث ثاني نقول هل من محصلات ومن مصادق تحصيل الوثوق أن تضم إلى الرواية الضعيفة إجماع محكي؟ خب ما حد من يقول ما حد يقول، بل كثير يقولون مستستان ما عليك مستستان الحين متأخرين، كثير من أو ما أقول كثير أو مجموعة معتد بها من العلماء المتقدمين والمتأخرين يرون بذلك. راح تشوف الرياض كتاب الرياض وصاحب الجواهر وغيره، أنت إحنا الآن تشبث تلبسنا بكلمات المتأخرين متأخرين متأخرين، الآن في عصر الشيخ الأعظم وكذا قبله صاحب الجواهر، يرون بأن هذا محقق للوثوق النوعي إذا كانت لا يوجد فيها خلاف، إجماع محكيها ما فيها خلاف في المسألة، عدم الخلاف في المسألة أو تعبير آخر بالإجماع المحكي في المسألة ولم يوجد مخالف يكون أمارة ضعيفة إذا ضمت إلى الرواية، فإن هذا يوجب عندهم الوثوق النوعي، بل يوجب الوثوق عندهم. نعم بعض المتأخرين لا يرى ذلك، وهم لا يراه على إطلاقها، يقول تختلف باختلاف الموارد، لابد أن نلاحظ ملابسات المورد، هل المورد فيه أدلة أخرى واضحة يمكن أن يستندوا إليها، أو أن المورد خال من أمارات وأدلة واضحة. التفتين في موردنا مثلا ما هي الأمارة الواضحة للقول بحرمة الشعبذة؟ إذا هم فرقوا بين السحر والشعبذة فليش يذهبون إلى حرمة الشعبذة؟ خب مع أنه لا يوجد عندنا دليل إلا حرمة كبرى حرمة اللح، وهم لا يرون هذه الكبرى لأنهم يناقشون الكبرى، فحينئذ يكون هذا كاشفا على أنه مدركهم المحتمل عقلائيان، مدركهم المحتمل عقلائيان هو شنو؟ هو التمسك مثل رواية الاحتجاج، لأنه من جهة يفرقون بين السحر والشعبذة، ومن جهة أخرى لا يرون كبرى حرمة الله والباطل، فكيف قالوا بحرمة الشعبذة؟ المنشأ العقلائي الواضح للاستناد إلى الحرمة هو شنو؟ هو رواية الاحتجاج، إذ لا يوجد عندنا شيء آخر واضح يمكن أن يكون منشأ لفتواهم بالمسألة، فهذا يوجب عندهم وثوقا نوعيا، فلا بد من ملاحظة الملابسات في كل مسألة، كما فصل الشيخ الأعظم هذا مفصلا في بحث الإجماع من المنقول في بحث الإجماع، ذكر أنه في كل مورد لا بد أن تلاحظ ملابسات القضية، وهل توجد عندنا أدلة يمكن أن تكون متكئا عقلائيا وعرفيا لفتواهم، إن لم نجد متكئ واضح واقتصر المورد على رواية هنا فإن هذا موجب لحصول الوثوق أنهم استندوا إلى هذه الرواية. واضح؟ اكتبها شيخنا كامل عشان يتضح أنه كيف الشيخ يتمسك بالإجماع المنقول في المقام. هذا هو الدليل الثالث، وهذا لا يتنافى مع ما ذكره في الأصول، حيث ذكرنا في الأصول في بحث الإجماع المنقول بأن الشيخ الأعظم يرى قيمة علمية للإجماع، وإنما ما ينفي حجية الإجماع المنقول بعنوانه، لا أنه ضميمة، لا أنه، بل يوجب الوثوق في بعض الموارد، وقد فصلنا هذا مفصلا في بحث الإجماع المنقول، فليلاحظ ثمة. نعم. بلي. بلي شاب بلي ذكرنا هذا. بلي هو. بل هاي يكون كذا، يعني إجماع المنقول في هذا المورد يكون من الموارد من مصاريق الإجماع المنقول الذي في الأصول يكون له قيمة علمية، خصوصا مع إحراز عدم الخلاف في المسألة. واضح، وأنه لا يوجد عندنا دليل واضح يمكن أن يتكئوا عليه، فهذه أمارات توجب الوثوق. فإن لم يكن هو بنفسه حجة فبضمه إلى الرواية يكون المجموع حجة، لأنه يوجب عندنا الوثوق، وهذا ما يخالف مباني في الأصول كما فصلنا وكما ذكرنا مفصلان. مو شهرة مجتمع إجماع، ما حكي، ما عند الشيخ العظم سيسمن، هي متأخرين يقولون شهرة لازم أن يكون شهرة عملية استنادية، يعني لابد أن نعرز استناد الأصحاب إلى ماذا؟ إلى العمل بهذه الرواية، الشهرة العملية الاستناد، يعني لا بد من إحراز أن استندوا إلى هذه الرواية في مقام الفتوى والعمل. نحن لا نحتاج إلى إحراز ذلك.
الوثوق حاصل بصدور الرواية، الوثوق حاصل بشو اسمه مضامين الرواية.
صدور الرواية.
ما نقرأ.
هو صدور الرواية إذا ثبتت أن الرواية صادرة نرجع إلى دلالة دلالة واضحة.
لا، مقصودي أنه مثلا نحن لو أردنا أن نفكك ما شار الشيخ، لو أردنا أن نفكك نقول أنه نحن بالإجماع المنقول ثبتنا هذه النقطة.
لا لا، الإجماع ما يثبت وثوق الجزئية المضمون، لا، يثبت صدور الرواية، مثل الشهرة الجابرة لضعف الرواية بحيث تولد موضوع الحجية، يقول موضوع الحجية هو الوثوق، هذا موضوع الحجية، وبضميمة هذه الأمارة إلى الرواية الضعيفة يتنقح موضوع الحجية وهو الوثوق بالرواية. إذا تنقح موضوع الحجية تكون حجة، إذا كانت حجة نرجع نبحث دلالتها، نرى سعة الدلالة. وثوق بالصدور،
يعني
مو بالدلالة،
هذا المضمون لما حكي من الإجماع.
إذا رأينا بأنه يعني ببركة الإجماع يحصل عندنا وثوق بالرواية بأن الأصحاب مثلا يرون هذه الرواية، إذا كانت بعض دلالاتها رأينا أن هناك إعراض من قبلهم، هذا كاشف، بلي هذا كاشف، بلي هذا يكشف على أنهم اعتمدوا على الرواية، هذا يكشف على أنهم اعتمدوا على الرواية، فهذا يوجب الوثوق بالرواية عندهم ولا أقل. الآن مهم، يعني هذا بحث آخر، يوجب الوثوق في مقامنا وهو هذا المضمون والذي هو محل الباحث. نعم. بلي هم يرون، يعني يقرون مثل الشهرة العملية الاستنادية، الشهرة العملية الاستنادية ثبت صدور الرواية مو دلالتها، الرواية صادرة، إذا رواية صادرة حينئذ نبحث بعد ذلك عن دلالتها، قد أنا ما أتمم دلالتها. ولهذا فرقنا بين الشهرة العملية، ماذا؟ الشهرة العملية الجابرة لضعف السند، والشهرة الجابرة لضعف الدلالة. تذكرون في الأصول، في الأصول لا لا لا، الوثوق كالشهرة، الجماع المحكي، الشهرات، هي كلها عند المشهور، هذا كله بحث صدوري مو دلالي، وإنما الذي أقحم البحث الدلالي هو النائني، كما ذكرنا ذلك في أبحاث الفقه الاستدلالي. هذا النائني أدخل حيثية الدلالة، هم المعروف أن هذه الجابرية إنما جابرية للصدور لا للدلالة، والجبر الدل يحتاج إلى استئناف بحث جديد ذكره الميرزناني وشرحناه في الفقه الاستدلالي. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. الدليل الرابع، أن يتمسك لإثبات حرمة الشعبذة بما دل على حرمة السحر، ولا نحتاج إلى بحث مستأنف، فإن الشعبذة من مصاديق السحر حيث أنه يصدق عليه عرفان أنه ما لطف مأخذه ودق، بحيث يكون منشأه منشأ لطيف ودقيق غير متيسر لمتعارف الناس، فيدخل في عنوان السحر، خصوصا أنه قد عرفت أن الشعبذة إراءة غير الواقع واقعة، فإذا كان هو إراءة غير الواقع واقعان فهو يكون مثل السحر. غاية الفرق بين السحر والشعبذة بالمعنى المصطلح أن الشعبذة مبنية على الحركة السريعة، والسحر مبنية على طرق أخرى كالاتصال بالجن وما شاكل ذلك. وإلا في الحقيقة روح المطلب واحد، وهو إراءة غير الواقع واقعا، وحينئذ يمكن التمسك لإثبات حرمة الشعبذة بما دل على حرمة السحر. وقد تقدم علينا أن بعض التفسيرات للسحر حتى في كلمات الفقهاء يشمل الشعبذة، أي يشمل ما هو إراءة لغير الواقع على نحو التمويه والخداع، فليس عندنا بحث مستأنف. ولكن هذا الدليل متوقف على إحراز أن لفظ السحر بما له من معنى عرفي يشمل مورد الشعبذة، وهذا تحصيله مشكل أو صعب، خصوصا أن نفس اللغويين فرقوا بين المادتين وعرفوا السحر بتعريف، وعرفوا الشعبذة بتعريف آخر، بل حتى في كلمات الفقهاء، بل حتى في الروايات كرواية الاحتجاج، فإنه جعلت الشعبذة شيء غير ما هو المتعارف عندنا من السحر، فإن السحر متقوم كقدر واضح التأثير في بدن المسحور أو عقله أو قلبه، بحيث يوجد عندنا تأثير، وهذا لا يحرز انطباقه على مجرد الحركات السريعة، خصوصا إذا أقحمنا فكرة الإضرار كما ذكرناها في بحث السحر، فإن الشعبذة لا يوجد فيها حيثية الإضرار، بل يوجد فيها حيثية البهجة والضحك والاستئناس، فليس هذا تأثيرا على ماذا؟ على البدني أو على العقل أو ما شاكل ذلك، حيث إن القدر الواضح من السحر ما فيه تأثير ما يكون معتمدا على طرق غير متعارفة كالاتصال بالجن، كالنف، كالعقد، كالعزائم، ككتابة أشياء، لا مجرد الحركة السريعة. فلا يحرز، بل لا يحرز شمول عنوان السحر إليها، فمن يحرز ذلك فبها ونعمت، وإلا فلا. وقد تبين من جميع ما ذكرنا أنه يمكن المناقشة في الأدلة الأربعة التي هي مذكورة في المقام، كما ناقش فيها المتأخرون أو كثير من كما ناقش فيها بعض المتأخرين كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه، فقال بأن الشعبذة بعنوانها لا دليل على حرمتها، فالمقتضى القاعدة جريان البراءة عن الحرمة إلا أن ينطبق عليها عنوان شنو؟ عنوان ثانوي، كعنوان الإضرار بالغير أو التخويف أو ما شاكل ذلك، إدخال الأذى أو التخويف، فإنه تكون محرمة وإلا فلا. ولكن المصنف يرى أنه بعض الأدلة المذكورة في المقام تامة، بل ادعى عدم الخلاف في المسألة، ولهذا بعض يحتاط وجوبا يقول يعني بلحاظ الأدلة قد ما يكون عندنا دليل ناهض، بل إذا لكن بسبب عدم الخلاف في المسألة، يعني المسألة عند المتقدمين كأنه لا خلاف فيها ولم يحرز وجود مخالف، فالفتوى بالجواز مش مشكلون. واضح هذا؟ تمام الكلام في وين؟ في البحث فيش في الشعبذة. تفضل شيخ. بل هو حيثية أخرى يشير، يقول احنا بحثنا أن السحر، هل السحر السحر يعتمد على أمور، هل السحر له واقعية أو ليست له واقعية. سيد الخوئي شيخ التبريزي، الشيخ لا شيخ التبريزي، سيد الخوئي وجمع يرون بأن السحر لا واقعية له، كسراب بقيعة، كيخيل إليه أن من سحرهم أنها تسعى، فما له واقع. أما إذا جئنا إلى الشعبذة فإن الشعبذة هي حركة سريعة، ففي شيء في الخارج حركة سريعة، غايته أن الحس حيث لا يمكنه أن يدرك هذه ماذا الواقع على واقعيته، من جهة أن الحس إذا أراد أن ينقل الخارج إلى ذهنه لا يرى هذه السكونات كما ذكرنا في أول درس، لا يرى السكونات المتخللة بين الحركات السريعة، لأن إدراك الحس محدود. ففي مقام انتقال الواقع إلى الذهن يحصل هناك انتقال على غير ما هو عليه، وإلا هو في الواقع شيء موجود، مثل حركة المروحة، هذه حركة في الخارج موجودة موجودة موجودة، لكن في مقام انتقال وانعكاس الصورة في الذهن، حيث أن الحس له مستوى من الإدراك يرى حركة دائرية مستمرة، فأن في الخارج مو حركة واحدة متصلة مستمرة، ولكن هذا لا ينفي واقعية الخارج، هناك في الخارج حركة تتحرك، المروحة تتحرك في الخارج. فالفرق بين السحر وبين الشعبذة أن السحر في الخارج لا يوجد شيء أصلا، أما في النسبة إلى الشعبذة يوجد هناك شيء في الخارج، غايته أنه في مقام انعكاس الخارج إلى الذهن لا يراه على حده، لأنه لا يدرك شنو، لا يدرك الحركات أو السكونات المتخللة. مثل ما قلت لك في الفيزياء سوينا اختبار على هذا الضوء، هذا الضوء متقطع في الحقيقة، لكن العين وكذلك الأذن وكذلك الحس إنما يدرك بمستوى معين. هذا مبني على أن السحر لا واقعية له، أما لو بنينا على أن السحر ولو في بعض أقسامه له واقعية كما ذكرنا في بحث السحر وكما ذهب إليه الشيخ التبريزي وجمعون، فإن هذا التفريق يكون تفريق شنو؟ غير تام. فالفرق الدقيق أو الفرق المعروف، السحر يعتمد على طرق غير متعارفة كالاتصال كالنفس كالعزائم، أما الشعبذة فقط هي حركة سريعة. هذا بلتمام الكلام في هذا المطلب. كان عندي أنا تنبيه لكن الوقت، قراءة الفناجين، هذا قراءة الفنجان هل هو حرام أو ليس بحرام؟ تنبيه، تعارف في بعض الأزمنة إلى زماننا ما يسمى عندهم بقراءة الفنجان، فهل هو محرم أو ليس بمحرم؟ ذكر بعض الأعلام بأنه قراءة الفنجان إن كانت من الاستعانة بالجن والشياطين فتشمله رواية السرائر التي رواها بلي في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب الحسن بن محبوب، حيث جاء فيها قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك، فنسأله، يعني يجون أنه في عندنا مسروق كذا، فيروحون لواحد يسألوه هذا سرق وين مسروق كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بالجزيرة رجلان ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبهه كذا، فنسأله، فقال رسول الله الشاهد صلى الله عليه وآله: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. الباب 26 من أبواب ما يكتسب به في الوسائل. الحديث 3 جزء 17 الجزء 17 صفحة 150. ظاهر هذه الرواية أن من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب فصدقه فإنه كفر بما أنزل الله من كتاب. والذي يقرأ الفنجان عادة يكون يخبر عن أشياء إما مستقبلية أو أشياء حاصلة، فإن أخبر عن أمور مستقبلية فهو ينطبق عليه عنوان الكاهن، لأن المراد من الكاهن هو ما يخبر عن الأمور المستقبلية. وإن لم يخبره عن أمور مستقبلية فقد ينطبق أيضا عليه عنوان الكاهن، بناء في خلاف على أن المراد من الكاهن هل هو خصوص من يخبر عن أمور مستقبلية أو مطلق من يخبر عن أمور عادة غيبية لا تنال ماذا لا تنال بالطرق المتعارفة. فإما أن يكون كاهن أو يدخل في كذاب، لأنه هذا يخبر عن أمور لا واقع لها عادة. والمهم هو بحث الكاهن الآن. إذا فرضنا أنه أخبر عن أمور مستقبلية، إذ قراءة الفنجان عادة ما يخبرون بس عندك تشيدي وهالقد بتولد وهالقد بتتزوج ومن شنهو، أمور مستقبلية أو أمور غير مستقبلية كأمور ماذا أمور حصلت كالسرقة حصلت، ولكن يخبر بطرق غير متعارفة لأنه مو اشترى أن هذا فلان سارق في له اتصالات. إذا انطبق عليه عنوان أنه كاهن يصدق على أن من مشى إلى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل الله، والتعبير فقد كفر دال على الحر على الحر على الحرمة. فقد يستدل بهذه الرواية من أن قراءة الفنجان محرمة بسبب هذه الرواية، بل مو نفس القارئ محرم، بل الذهاب إليه حرام. الذهاب من مشى إلى كاهن فنفس الذهاب إليه وطرق بابه أمر محرم، لأنه يصدق من مشى إلى كاهن بغض النظر عما يفعله نفس ذاك من الكذب من الإخبار على خلاف الواقع أو من الاستعانة بالجن. إذا قلنا الاستعانة محرم كلامنا في نفس الذهاب إليه فإن هذا محرم. خب إذا ثبت أن الذهاب إليه محرم بالمد الالتزام فعله شنو؟ محرم عادة. إذا دل بالمدلول أن الذهاب إليه حرام، فالعرف يقول لماذا حرم الشارع الذهاب إليه لولا أن فعله عادة يكون حرام؟ فهذا قد يكون بالمدلول الالتزام أيضا يدل على حرمة الفعل. ولكن الاستدلال بهذه الرواية مبني على الفراغ عن مشكلتين. المشكلة الأولى المشكلة السندية، حيث إن الرواية منقولة من مستطرفات السرائر، وقد مر علينا في أبحاث سابقة أن روايات مستطرفات السرائر مبتلات بمشكلة سيالة وهي إشكال الإرسال، ونحتاج إلى حل إشكال الإرسال. فإن استطعنا أن نجيب عن إشكال الإرسال ولو بدعوى أن صاحب السرائر قد اعتمد على طرق على كتب معروفة وواضحة، فلا نحتاج إلى طريق منه إلى أصحاب الكتب، وأن الطرق بل وأنه هذه الكتب مشهورة نسبتها إلى أصحابها، ولا يحتمل فيها يحتمل فيها التخليط والزيادة والنقص، فبها ونعمت. وإلا كما هو الصحيح وكما عليه المشهور بأنه لم يتم وجه صحيح لإثبات شنو؟ لإثبات طرق مستطرفات السرائر، عدا ما ينقله عن محمد بن علي بن محبوب، مو الحسن بن محبوب كما في روايتنا، لا، عدا ما ينقله عن محمد بن علي بن محبوب، فإن ابن إدريس صرح أن الكتاب الذي وصله بخط الشيخ وهو عنده طريق معتبر إلى الشيخ، أو الشيخ عنده طريق معتبر استغفر الله إلى كتاب ماذا محمد بن علي بن محبوب، فبالتعويض وبطريقة معينة يمكن حل الإشكال، وفيه بحث على أحياء أيضا. فالرواية فيها مشكلة سندية. أما بالنسبة إلى المشكلة الدلالية فإن الرواية لم تحرم المشي بما هو مشيون إلى الكاهن والساحر والكذاب، بل علقت الحكم على التصديق، يصدقه بما يقول، من مشى يصدق، من مشى إلى كذا يصدقه بما يقول فقد كفر. فإذا كان يصدقه ويرتب عليه آثار عملية فإنه حينئذ يكون هذا محرم، وإلا مجرد طرق بابه دون تصديقه بحيث أنه يرتب عليه آثار عملية أو تصديق نفساني فإنه لا دليل على الحرمة. التصديق هنا إما تصديق نفسي أو تصديق في مقام العمل، تصديق عملي يعني يرتب الآثار على على إخباره. فالحرمة لو تمت إنما تتم في شنو؟ بقيد خاص وهو التصديق، أما مع عدم التصديق فلا. هذا تمام الكلام في هذا البحث، فلي وقرأوا العبارات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.